إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن السنة عبارة عن 12 شهرًا، ومن هذه الأشهر 4 أشهر وهي الأشهر الحرم، فضلت على غيرها من أشهر السنة 4 أشهر، 3 أشهر متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وشهر منفرد وهو شهر رجب، كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وها نحن في هذا الشهر، في شهر ذي الحجة، وهو ختام السنة، وهو من الأشهر الحرم، شهر عظيم مبارك جعله رب العالمين سبحانه وتعالى منسكا من مناسك الخيرات، شهر سمي بشهر ذي الحجة لأن الحج في هذا الشهر، يذهب الحجاج إلى بيت الله الحرام ويؤدون فريضة الإسلام، يؤدون الحج الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليهم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي هذا الشهر العظيم، شهر ذي الحجة، فيه المنسك العام، لجميع المسلمين في جميع الأرض، وهو منسك الأضاحي، منسك الأضحية في يوم العاشر أو تبدأ من يوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو يوم النحر، ثم إلى يومين أو إلى 3 أيام بعد يوم النحر على خلاف بين العلماء في ذلك. وهذا الشهر وهو شهر ذي الحجة فيه 10 أيام من أوله، فيها الفضل العظيم، وهي أفضل أيام السنة، أفضل أيام السنة هي هذه الأيام التي نحن فيها، ونحن في هذا اليوم في 2 أيام العشر، أيام مباركة وموسم عظيم من مواسم الخيرات ومن مواسم الطاعات ومن مواسم القربات. جاء في البخاري وفي مسند الإمام أحمد وفي بعض السنن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من الأيام العمل الصالح فيها خير من هذه الأيام، يعني الحشر. فقال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. موسم عظيم، موسم عظيم من مواسم الخير ومن مواسم الطاعة. العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل، إلا الجهاد الذي استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المجاهد الذي خرج بنفسه وماله فقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، فذهبت نفسه وذهب ماله من أجل الله عز وجل. فهذا الجهاد على هذه الصفة يعدل العمل في أيام العشر، أو أنه يفضل العمل في أيام العشر. وما سوى ذلك من الأعمال الصالحة فلا تفضل هذه الأيام المباركة. ما من الأيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيام مباركة، والبركة في هذه الأيام تشمل حتى الليالي، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: والفجر وليال العشر والشفع والوتر. والمراد بالليالي العشر في قول أكثر أهل العلم هي هذه العشر الأول من ذي الحجة، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالليالي، والليالي تطلق ويراد بها مع أيامها، والأمر كذلك. فالليالي العشر أي مع أيامها، ليال مع أيام كلها مباركة. فقال سبحانه وتعالى: وليال عشر، فذكر الليالي، فهذا مما يدل على أن ليالي العشر أيضا ليالي مباركة، ليالي عظيمة. الأيام مباركة والليالي مباركة. العمل الصالح في الليل أو في النهار عمل عظيم مبارك، فيه ما فيه من الثواب الكبير ومن الأجر العظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد ذهب جماعة من أهل العلم على أن العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان باستثناء ليلة القدر، باستثناء ليلة القدر. ومن أهل العلم من فضل ليالي العشر الأواخر من رمضان على ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وفضل أيام العشر من ذي الحجة على أيام العشر من رمضان. وعلى كل، هناك من أهل العلم من يقول أن هذه الأيام المباركة أفضل من العشر الأواخر من رمضان باستثناء ليلة القدر، فإن ليلة القدر قد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بأنها خير من ألف شهر، وهذا فضل عظيم، لكن هذا مخصوص بليلة القدر. وأما سائر الليالي، أما سائر الليالي فذهب بعض العلماء أن هذه الأيام بلياليها أفضل من العشر الأواخر من رمضان إلا ما استثني، وهي ليلة القدر. على كل، أيام مباركة، موسم للخير، فليسارع المسارعون في مرضات الله عز وجل، وليسابق المسابقون في طاعة الله عز وجل، وليكثر العبد من العمل الصالح ما استطاع من صيام ومن قراءة للقرآن ومن ذكر لله عز وجل ومن صدقة ومن إحسان إلى المسلمين ومن بر للوالدين ومن غير ذلك من أفعال الخير، فهذا موسم عظيم من مواسم الطاعة، ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، حث الله عز وجل على ذكره، فهي أيام ذكر، ومن جملة الذكر التكبير. وفي حديث النعمر في المسند وفي غيره قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أي في العشر الأول من ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل وهي قول القائل لا إله إلا الله، ومن التكبير قول القائل الله أكبر، ومن التحميد قول القائل الحمد لله، فليكثر العبد من ذكر الله عز وجل ما استطاع، ومن ذلك التكبير. كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كما روى البخاري في صحيح معلقا يخرجان إلى السوق في العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فاحرصوا على ذكر الله عز وجل وعلى غير ذلك من أعمال الخير والعمل الصالح، وصيام هذه الأيام التسع صيام مستحب، وهو من جملة الأعمال الصالحة الداخلة في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام. فالصيام من جملة العمل الصالح، وكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال داخل في العمل الصالح، فليستكثر الإنسان من الخير في هذه الأيام المباركة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، اعلموا معشر المسلمين أن من جملة هذه الأيام العشر يوم عرفة، ويوم التاسع منه، وصيام هذا اليوم من أوكد أنواع الصيام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عرفة كما في مسلم من حديث أبي قتادة، فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يكفر الله سبحانه وتعالى بصيامه ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، ويوم التاسع وهو يوم عرفة في هذا العام كهذا اليوم، نعم كهذا اليوم، وهو يوم الجمعة. فيوم الجمعة هو يوم التاسع، وليس هنالك محذور في كون الإنسان يصوم الجمعة ويفرد الجمعة بالصيام لأجل يوم عرفة، فإن الصائم لا يريد أن يفرد يوم الجمعة ولم يصم ذلك اليوم من أجل أنه يوم الجمعة، وإنما من أجل أنه يوم عرفة. فصيام يوم عرفة مستحب في أي وقت كان، سواء جاء في يوم جمعة أو في يوم سبت أو في يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس، في أي يوم من أيام الأسبوع. فيصوم الإنسان ذلك اليوم قربة لله عز وجل. وفي يوم العاشر من هذه العشر هو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، وفي ذلك ينحر المسلمون الأضاحي ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالنسك. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهو منسك جعله الله سبحانه وتعالى للمسلمين في أطراف الأرض، ويبتدئ من اليوم العاشر من يوم النحر. وأما الذبح قبل ذلك فإنه من الأمور المحدثة، لم يكن ذلك من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليس هنالك ذبح في يوم عرفة، بل هو من محدثات الأمور. وليس هنالك ذبح في يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، فإن ذلك من محدثات الأمور، وإنما الذبح الذي جعله رب العالمين سبحانه وتعالى منسكا للناس هو يوم النحر وأيام التشريق. وأيام التشريق إن جميع أيام التشريق على قول بعض العلماء أو اليوم الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق، فهذه العبادة لا تكون إلا في وقتها الذي بينه لنا رب العالمين سبحانه وتعالى وبلغه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. واعلموا معشر المسلمين أن من أراد أن يضحي ودخلت عليه العشر فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره، لما رواه الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره، أو فلا يأخذن من شعره وأظفاره، وهذا يمتد إلى أن يذبح الشخص أضحيته، لقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، حتى يضحي. فيمتد النهي إلى أن يضحي الإنسان أضحيته. فإذا أردت أن تضحي فأمسك عن شعرك وعن أظفارك، والذي يمسك عن شعره وعن أظفاره هو مالك الأضحية الذي اشتراها أو تملكها، وليس المراد من قام بذبحها، وإنما مالك الأضحية التي التي الأضحية له. فمن اشترى أضحية مثلا ووكل غيره بالذبح فهو الذي يمسك عن شعره وأظفاره لا الذي يذبح. الذي يذبح إذا لم تكن له أضحية فلا يجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره، وصاحب الأضحية سواء ذبح هو أو وكل غيره بالذبح فالواجب عليه أن يمسك عن شعره وعن أظفاره حتى يضحي، كما أمرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن اشترى أضحية فعليه أن يراعي فيها ما يجب، لا بد أن تراعي ما يجب في أضحيتك، فلا بد من مراعاة السن الشرعي، فلا بد أن تكون مسنة إذا كانت من البقر أو من الإبل أو من المعز، وإذا كانت من الضأن وهي الكباش فيجزئ الجذع، يجزئ الجذع، والجذع علامة أن تلوم الصوف على ظهره، فإذا نامت الصوف على ظهره فقد أجدع. والمراد بالجدع من تساقطت أسنان اللبن، من تساقط أسنان اللبن، فمن تساقط أسنان لبنه فقد أجدع. والعلامة الظاهرة أن تنام الصوف على ظهره. وأما السن فاختلف العلماء في سن الجدع من الضأن، منهم من قال 6 أشهر، ومنهم من قال أكثر من ذلك، وأكثر من ما قيل ما بلغ سنة. وأما المعز فلا بد أن تستكمل سنة وأن تشرع في الثانية، والبقر لا بد أن تستكمل 2 سنين وأن تشرع في الثالثة، والإبل لا بد أن تستكمل 5 سنين وتشرع في 6. فلا بد من مراعاة السن الشرعي، لا بد أن تكون مسنة إذا كانت من الإبل أو البقر أو من المعز. وأما الضأن وهي الكماس فيجزئ ما دون ذلك على ما سبقه بيانه. والمسنة المراد بذلك البهيمة التي سقطت ثناياها، البهيمة التي سقطت ثناياها، ولا بد من التحري في هذا الباب، لأن هنالك ممن لا يتقي ربه سبحانه وتعالى يزيل الثنايا قبل أن تسقط بنفسها حتى يقول أنها مسنة ويشتريها الناس. فلا بد أن يتحرى الإنسان في أضحيته، يتحرى في هذه العبادة، فإنما دون السن الشرعي لا يجزئ، لا بد أن تبلغ السن الشرعي المعتبر، وإلا فإنها لحم ولا تعتبر أضحية. وهكذا لا بد أن يتقي العبد العيوب التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وما هو أشد منها وما كان مثلها. وفي حديث البراء قال عليه الصلاة والسلام 4 لا تجوز في الأضاحي: العورة بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين عرجها، والعجفاء أي الهزيلة التي لا تنقي أي لا مخ في عظامها. فإذا كان فيها هذه الصفات أو أشد منها فتتقى، وإذا لم توجد فيها هذه العيوب أو وجد فيها ما هو دون ذلك فالأحسن السلامة منه. وكلما كانت البهيمة أسلم كانت أكمل وأفضل. وأيضا لا بد من مراعاة الاشتراك فيما يجوز الاشتراك فيه، فإن الاشتراك لا يكون إلا في الإبل وفي البقر، ويكون عن سبعة في الإبل أو في البقر، بمعنى أن الشخص لا ينقص عن 7، ومن نقص نصيبه عن 7 فإنه لا يجزئه، ومن زاد نصيبه عن 7 فإنه مجزئ من باب أولى. الزيادة مجزئة، وأما النقصان فإنه لا يجزئ. لا بد من 7 إذا أراد أن يشترك في بدنه أو في إبل أو في بقر، لا ينقص عن 7، فإن نقص فإنه لا يجزئه، وإن زاد عن ذلك فإنه يجزئه. والاشتراك في 7 يكون في حال كون البهيمة حية، لا يأتي إلى جزار قد ذبح البهيمة ويشتري منه 7 فإن ذلك لا يجزئ، وإنما المجزئ أن يشترك في 7 قبل ذبح الأضحية، قبل أن تذبح البهيمة. وأما الشاة فإنما تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لا تجزئ عن رجلين ولا تجزئ عن أهل بيتين، وإنما تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم وفقنا للعمل الصالح في هذه الأيام المباركة، وأعنا على ذلك، واجعل أعمالنا متقبلة لديك يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، وارحمنا إذا صلنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.